الأحكام وبيانها للناس إنما تكون بالوسائل الشرعية. فإن كنت من أهل العلم ومن منتسبين للعلم الشرعي ومن من نصب ونصبوا أنفسهم للفتية وبيان أحكام الناس فلا يجوز لك أن تقول هذا جائز وهذا ممنوع وهذا حرام وهذا كذا إلا بعد معرفته بالدليل أو بعد معرفته بالنقل عن أهل العلم بالطريق الصحيح. وإن كنت من عامة الناس وسمعت أهل العلم والفتوى كذا يقولون شيئا وأردت أن تخبر به غيرك فلا تخبر به غيرك إلا بعد التثبت ممن قاله وكيف قاله وعلى أي صفة قاله حتى يكون نقلك صحيح وتكون وعيت ما سمعت فنقلته كما سمعت. من هذه من أهم فوائد معرفة أحكام الاجتهاد والمجتهدين. الشيخ كغيره من أهل الأصول ذكر هذا الباب وقال باب أو الاجتهاد عنوان. ما هو الاجتهاد؟ ما هو الاجتهاد؟ ومن هو المجتهد؟ وما هي شروط الاجتهاد؟ وما الذي يجوز فيه الاجتهاد؟ وما الذي لا يجوز فيه الاجتهاد؟ ومتى يجب الاجتهاد؟ مباحث نعرفها. ثم سينتقل إلى تقليد وهو الأخذ عن الغير ما هو وممن يكون وفيما يكون ومتى يكون. فقال الاجتهاد عندك النصف تأتي بها الاجتهاد من حيث المعنى اللغوي لفظه وتصريفه هكذا اجتهاد يعني افتعال يعني من ناحية التصريف افتعال من ماذا؟ من الجهد أو الجهد من جهد يجهد أو جهد يجهد الجهد. والجهد والجهد في اللغة هكذا يقول الجهد ويقول ويقال الجهد يعني الوسع والطاقة الجهد والجهد الوسع والطاقة. وأما بالفتح فقط فالمراد به المشقة المراد به إيش؟ الجهد المراد به المشقة. هذا ورد في الحديث ففي حديث الوحي بدأ نزول الوحي قال فغطني حتى بلغ مني إيش الجهد يعني المشقة أو يعني. فالجهد والجهد بفتح الجيم وضمها يطلق على الطاقة والوسع الطاقة اللي هي القدرة وبالفتح فقط يطلق على إيش على المشقة. فما المراد به هنا؟ هل المشقة أو الجهد والطاقة؟ المراد به الاثنين. لابد أن يجتهد ويبذل طاقته ووسعه حتى يصل إلى منتهاها فيصل إلى الإيش يبذل ماذا؟ يصل إلى المشقة التي خلص ما بعدها إذا وصل إلى المشقة فليس عليه حرج بعد ذلك. قال لغة بذل الجهد يعني الطاقة بفعل شاق فيقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال حمل خبدله من حيث يعني يقال فلان اجتهد في حمل كذا إذا كان في الأوزان وكذا اجتهد في حمل يعني قنطار أو 20 كيلو أو كذا إلى آخره يقول والله اجتهد فلان في حمله. هنا قال اجتهد في حمل الرحى الرحى الحجرة العظيمة التي فإذا يعني أراد شخص أن يحملها أو يعني إيش ينتزعها من مكانها يقال اجتهد في حملها. لكن لو أخذ مثلا يعني مثل هذا الكتاب الصغير أو هذا المنجال كذا هناك خردلة وأخذه يقال فلان اجتهد في حمله لا يعني إذن فالاجتهاد هو بذل الطاقة في الشيء يعني تبذل كل طاقتك لأنه يحتاج منك إلى مشقة إلى مشقة. أما الشيء الذي لا يحتاج إلى مشقة ولا يقال اجتهاد فيه. نعم. واصطلاحا وهذا الذي نعم نريد أن نقول هنا إنه بذل الجهد لابد من العالم أن يبذل الجهد لمعرفة الحكم وهذا سيأتي المعنى الاصطلاحي. ومن العامي أيضا أن يبذل الجهد والطاقة لمعرفة الحكم بحسبه وكيف يسأل عن هذا العالم وكيف وعن علمه وخلقه ودينه وكذا يعرف منه أو يعرف من في حدود طاقته معلومات التي يستطيع أن يعرفها التي يستطيع. ما لا يستطيع باطن الأمر ما يدري يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يأتي إلى أي أحد ويأخذ منه ويقول والله سمعته يقول في القناة الفلانية ولا في المكان الفلانية ولا آخره أو في المكان الفلاني. لا من هو كيف يعني شهادة وثناء الناس عليه وكذا إحدى الوسائل التي تبين لك أنه ممن يؤخذ عنه. طيب قال واصطلاحا هذا من حيث المعنى اللغوي بذل الجهد في فعل شاق يتحمل شيء فكر شيء معين، وهذا اجتهاد من الفكر يعني والمعرفة والعلم كذا إلى آخره. بذل الجهد في فعل الشاق، ومثل بمثال في العربية يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة، خردل حبة خردل طبيبة صغيرة. واصطلاحا يعني باصطلاح العلماء من الشرعيين والأصوليين والفقهاء، مراد به الأصوليين هنا اصطلاحا بذل الجهد، البذل هو إعطاء يعني إخراج، بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، هذا الذي ذكره في المختصر. بذل الجهد يعني يبذل طاقته وجهده في التعرف على الحكم الشرعي، وطبعا التعرف على الحكم الشرعي من دليله، بذل الجهد يعني لابد من دليله ولابد أن يكون من القاد من المؤهل له. بذل الجهد في تعريف الحكم الشرعي، قد يبذل الجهد شخص غير متأهل له، بذل الجهد ها؟ لكن هذا البذل غير معتبر ولا هو جائز له، لأنه بذل في غير محل، إنما بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي بشروطه، والشروط أن تكون ممن تأهل وفيما يبذل الجهد فيه من الأدلة الشرعية حتى يعرف الحكم. بذل الجهد في تعريف الحكم، في تعرف الحكم الشرعي، هذا تعريف المصنف الشيخ الطوفي، وهو قريب من تعريف الشيخ الموفق في كتابه روضة الناظر. لكن الآمدي عرفه تعريف فيه هذا المعنى وزيادة التوضيح، قال استفراغ الوسع، الاجتهاد استفراغ الوسع، يعني استفراغه يعني أنه أخذ من وسعه وطاقته حتى استفرغها، يعني لم يبقي شيء، استفراغ الوسع، والوسع يعني الطاقة، استفراغ الوسع في طلب الظن، في طلب الظن، لاحظ هنا في تفصيل، في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه. فزيادة في تعريف الآمدي أنه قال، طبعا قوله استفراغ الوسع هو بذل الجهد، لكن قوله في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية فيه إشارة إلى أن الاجتهاد إنما يكون في المسائل الظنية وليس في المسائل القطعية المعروفة من الدين بالضرورة. فمعرفة أن أركان الإسلام خمسة ما يحتاج اجتهاد من أحد، معلوم من الدين، هذا ما يسميه الإمام الشافعي هذا علم العامة، علم العامة يعرفه عامة الناس، فما في أحد يعني إذا قال لك سألت أحد يعني كم أركان الإسلام، أو واحد غير مسلم وسأل واحد مسلم قال له ما هي أركان الإسلام عندكم وما هي يعني كذا، قال له أركان الإسلام الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكرها، هذا لا يسمى اجتهاد. ليش؟ لأنه ما في بذل جهد ولا بذل طاقة ولا بذل وسع، لأنه لا يحتاج، إذا معلوم من الدين بالضرورة الكل يعرف، إنما الذي يحتاج إلى اجتهاد هو الأمور الخفية، الجزئيات، التفريعات، المسائل الفرعية، والنتيجة الاجتهاد ظنية لا قطعية، نتيجة الاجتهاد إذا كان اجتهادا فرديا نتيجته ظنية، لأنه يعني أبو حنيفة يجتهد فيصل إلى رأيه في مسألة، وهو عالم له كذا إلى آخره فرأيه معتبر، ومالك يجتهد فيصل إلى رأي يخالفه في هذه المسألة، فكلاهما مأجور على اجتهاده، قد يكون أحدهما هو المصيب والآخر هو المفتي، لكن كلاهما مأجور على اجتهاده. وهنا قاعدة مهمة جدا لا بد أن نذكر بها، وإلا هي معلومة، معلومة يتجاهلها كثير من الناس، وسبب تجاهلها الهوى يعني حب الظهور أو حب يعني الغلبة أو كذا، وإلا هناك قاعدة معروفة عند أهل العلم جميعا أن المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية ما يتوصل إليه العلماء فيها ليست ملزمة لكل المجتهدين، لكل المجتهدين، بل هي ملزمة لمن توصل إليها من العلماء، ومن خالفها من أهل العلم باجتهاد صحيح فلا يلزم برأي غيره. هذه قاعدة، قاعدة معروفة، بمعنى أنه لا مشاحة ولا منازعة ولا مقاطعة ولا يعني مجابهة ولا حق أحد على أحد بسبب المسائل الاجتهادية، كل يعمل بصحة الاجتهاد بالشروط التي سنسمعها والتي أشرنا إليها، أنه يكون اجتهاد في محله ومن أهله. فإذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد فيما يجوز به الاجتهاد والمسائل الظنية، واستعمل الأدلة الشرعية في اجتهاده، وتوصل إلى رأي يخالفه مجتهد آخر مثله، نقول لا حرج في ذلك، هذا يأخذ باجتهاده وذاك يأخذ باجتهاده، ولا يلزم أحد منهم الآخر. لكن وهذه مهمة لنا في زماننا هذا وفي كل زمان، هذه المسائل الاجتهادية التي تكون منها علم الفقه العلم الكبير الذي فيه ليس لأمة من الأمم فقه كفقه أمة الإسلام. ها؟ نسمع كثيرا من الناس في هذا الزمان من بعض الذين يزعمون الثقافة والفكر كذا يشككون في هذه في الفقه، ويقولون هذه مسائل هذه آراء واجتهادات من علماء وكذا إلى آخره. ارجعوا بنا إلى الكتاب المقدس، حتى هذا التعبير كمان تعبير يعني اليهود والنصارى، الكتاب المقدس يعني القرآن، ارجعوا بنا إلى الكتاب إلى القرآن وكذا إلى آخره. طيب إذا رجعت أنت وما أمثاله بل وأهل العلم الشرعي في هذا الزمان رجعوا إلى الكتاب والسنة، هل باستطاعتهم أن يأتوا بأحسن مما أتى به الأول ومن قبله؟ هل هم في المكانة من العلم والفهم وكذا في مكانة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وفقهاء الصحابة، أو في مكانة أبي حنيفة ومالك والإمام الشافعي الذين تشككون الآن في الفقه؟ هذا ما يقول ذلك إلا واحد شخص في قلبه مرض حقيقة. لكن أيضا مسألة لابد الأمور تؤخذ بتوازن، بالتوازن وبالوسطية وباستعمال العقل كما أمر الله سبحانه وتعالى مع تنوير الشرع. لا ينبغي للمسلم سواء كان مقلدا أو من أهل العلم والاجتهاد أن يلزم الناس بما هو عليه من المسائل الظنية، هذه قاعدة ليس له لا يلزمه. لكن في نفس الوقت إذا كان الحاكم المسلم أو القاضي المسلم أو جماعة المسلمين رأوا أحد يعني الأخذ عملا بأحد الآراء الاجتهادية المختلفة، ها؟ فالحاكم المسلم قال لك الإمام أبو حنيفة اجتهد في كذا وكذا، خالفه الإمام أحمد مثلا أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي آراء في مسألة، ثم أتى أحد حكام المسلمين أحد في أي مكان من الدنيا وأخذ برأي واحد من هؤلاء الأئمة معروف صحيح عنه ونفذه في قوانينه أو نظمه في الأنظمة، وقال يجب كذا بناء على قول أبي حنيفة أو قول الإمام مالك، في هذا الحال ليس لك أيها المقلد للشافعي أو المقلد لمالك أو المجتهد الذي يخالف هذا القول، ليس لك أن تعارض كل لا أبدا القول الثاني والأصح وأنا لا ألتزم بهذا لأنه فيه رأي مخالف. لا، قاعدة أيضا وهي نافعة جدا في هذا الزمان وفي كل زمان، أن حكم الحاكم المسلم قضاء القاضي المسلم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، خلاف سائر في المسائل الاجتهادية، المجتهدين يجتهدون كل له أن يقول رأيه ويعمل به في خاصة نفسك فيما يتعلق بك في عباداتك كمسلم مجتهد أو مقلد المذهب فيما يخصه، خلاص مقتنع بهذا المذهب وقد سألت علماء المذهب وقالوا لك يجب عليك مثلا أن ترتب الوضوء في وضوءك، وإذا لم ترتبه فوضوءك لا يصح، خلاص رتب الوضوء لأن هذا بينك وبين الله ولا تجبر أحد عليه وكذا. لكن في الأمور التي تتعدى من أحكام المعاملات وأحكام كذا إلى آخره اجتهدوا فاختلفوا فأتى القاضي أو الحاكم المسلم وأخذ بأحد الاجتهادات، ليس للمخالف أن يقول لا والله أنا في مذهب يخالفه إذا ما أخذ به، لا، لأنه لو كان كذلك انتشرت الفوضى والخلاف ولم يكن هناك مجال للاتفاق، ولهذا قالوا حكم القاضي يرفع الخلاف ولو كان الاختلاف. في من أمثلة طريفة يذكرونها بين الزوج وزوجته، لو كان زوجان مجتهدان يعني مجتهدان في العلم يعني مجتهدان لهما أن يجتهدا واختلف في مسألة من مسائل العشرة الزوجية فهي ترى أنه يعني يجوز لها أن تفعل هذا اجتهادا وهو يرى أنه لا يجوز لها أن تفعل هذا، ثم حد تنازع. طبعا هذه مسائل هي فيها حكم شرعي ظني مجال الاجتهاد لابد أن يحتكم إلى الحاكم، حكم الحاكم إما بما يوافق رأيها أو بما يوافق رأيه، ليس لها أو للمحكوم عليه أن يعترض، خلص حكم الحاكم يرفع الخلاف. قاعدة يعني ذهبية بل أحسن من الذهب وأغلى من البلاتين وأغلى من أي كل معادن الدنيا، هذه التي تجمع ولا تفرق. شوفوا بالله شوفوا عظمة هذا الدين وسعته، مسائل الاجتهاد شرع الله فيها الاجتهاد لأهله وفي موضوعه لكل من تأهل أن يجتهد. ويقول إذا توصل إلى الحكم الشرعي فهو ملزم بما توصل إليه، ولا يتعبد ولا يتعبده الله إلا بما عرفه، ومن قلده فهو في ذمته ملزم بما عرفه. فهذا يصلي على النحو الذي يراه الإمام الشافعي في مسائل، والحمد لله الخلاف في مسائل فرعية جزئية، المسائل الجوهرية ما اختلفوا فيها، اختلفوا في جزئيات. فهذا يصلي على مثلا في بعض الشروط التي يراها الشافعي في الطهارة والصلاة وكذا، وهذا يصلي ببعض الشروط والصفات التي يراها أو التي توصل إليها الإمام مالك، وهذا الإمام أبي حنيفة. إذا هذه عبادة بينك وبين الله، ذاك المجتهد توصل إليها فتلزمه، وأنت الذي قلته تلزمك، ولا يلزمك ولا يجوز لك أن تجبر أحد تقول لا والله هذا صحيح، ليش ما تفعل هذا صحيح ما دام فيه كذا. فإذا توصل الشيء الأمر إلى مسألة مشتركة في العمل بين الناس ومصالح الناس ومشاحة، إما أن نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا، هذا فيه للمجتهدين يجتهدوا. ولكن إذا حكم الحاكم أو قضى القاضي المسلم بأحد الآراء انتهى الخلاف، ووجب الالتزام برأيي أو بما يحكم به الحاكم أو يقضي به القاضي. أقول هذه القاعدة جوهرية وأساسية ومهمة جدا، لأننا لو طبقناها يا إخوان في زماننا هذا، والله لو طبقناها في زماننا هذا، لو طبقها حكام المسلمين ولاة أمر المسلمين، وطبقها الدعاء، وطبقها أولئك الذين يعني يدعون إلى إحياء العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والشريعة، وطبقها عموم المسلمين، لو أنهم التزموا بهذا لا كانوا في خير عظيم، ولا ذهب يمكن 70-80-90% من هذا الخلاف والشقاء والافتراق الذي بين الناس. خلاص اختلفنا أو اختلفتم أيها أو يختلف المجتهدون في مسائل اجتهادية، الله سبحانه وتعالى من حكمته ولطفه جعل لهم هذا المجال أن يجتهدوا، وكلنا نتوصل إلى ما يراه الحق والصواب، والكل عند الله إذا استوفى الشروط مأجور. نعم بعضهم مصيب وبعضهم مخطي، لكن كل منهم يرى أن الصواب عنده، واحتمال أن يكون رأي غيره صواب وهو في احتمال في خطأه، لكن يلزمه أن يعمل بما توصل إليه. وفي نفس الوقت لا يلزم أو لا يلزم غيره بأن يأخذ برأيه، والأمثلة على هذا كثيرة. عندما اختلف الصحابة في مسائل مما اختلفوا فيها، المسائل التي طبعا مسائل العبادة إلى آخره، كل من اجتهد قلنا يلزمه اجتهاده في عبادته بينه وبين ربي، لأنه يعتقد أنه إذا توضأ ولم يرتب مثلا الوضوء وضوءه غير صحيح، وإذا لم يصح وضوءه ما صح صلاته، خلاص إذا هذا بينه وبين الله لا يجوز له أن يفعل غيره، إذن أن يصلي صلاة صحيحة. لكن لو خرج الأمر إلى ما يخص المسلمين يعني غيره، فمثلا اختلفوا في مسائل منها لما فتحت العراق أنقذها الله مما هي فيه من الظلم والجور والبغيان الذي هو حاصل فيها، لما فتح سمى السواد، اختلف الصحابة في المال الذي يعني غانموه كيف يكون، هل يوزع على الغانمين اللي هو المجاهدين ويكون غنيمة يوزع كما يعني أخماسا، أو يبقى من حموم المسلمين ويعمل عليه أهل الأرض كذا ويفرض فيه خراج ويكون للمسلمين جميعا باقي كوقف، يعني يختلفوا في هذا. فبعض الصحابة كان يقول أبدا هذه غنيمة للمجاهدين للجيش الذي فتح هذه البلاد فيوزع كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله أكون مساوئا. وبعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه وكان هو الخليفة يومئذ، كان يرى أن يبقى سواد العراق يعني أراضي تبقى وقفا للمسلمين جميعا، و يعني يخرج خراجها لبيت مال المسلمين. اختلفوا في هذا ليش؟ لأن ما في نص شرعي قطعي يلزم بهذا الرأي أو هذا اجتهاد. لما اختلفوا الأمر ليس خاصا بعمر ولا ببلال، يعني من يعني بلال من رباح كان من يرى أنه يقسم على الغانمين وغيره، ليس خاصا به إنما هو يتعلق بالمسلمين في مكة، يعني فيما بعد التعامل. ما الذي حصل؟ لما رأى عمر رأيه وكان هو الخليفة وأمر به انتهى خلاف الذين خالفه، هم يرون أنه يقسم بين الغانمين، لكن لما رأى الحاكم أنه يبقى يعني أرضا حراجية ويكون لجميع المسلمين الذين سيأتون إلى آخره انتهى، ما خالفه الخلاف الأول انتهى. وهكذا الأئمة أئمة المذاهب أبو حنيفة الشافعي الإمام مالك إلى آخره في المسائل الجزئية الفرعية التي كان يختلف بعضهم مع بعض في مسائل الصلاة والمسائل يعني بعض في الطهارة وكذا، كان بعضهم يعني أنا أقول لك يعني المثال الذي ضربناه مثلا النجاسة، مثلا إذا أصاب ثوبك شيئا من النجاسة ما مقداره؟ قال واختلفوا في مقداره، إذا كان مقداره مثل الدرهم أو أكبر من الدرهم كذا يعني فاحش فإنه لا تصح الصلاة فيه، وإذا كان أقل من ذلك تصح الصلاة فيه وكذا. لما أبو حنيفة يرى أنه يعني أو كما ينقل عنهم أنه يحدده بمقدار معين، والشافعي شديد في ذلك كذا. ثم ماذا؟ طبعا الذي يعتقد أن ما يعني النقطة هذه التي في ثوبه إذا تجاوزت حدا معين وصلى فيه وهو يعلم وجودها ما صح صلاته، تمام؟ وإذا صلى إمامه وهو يعلم بما في ثوبه من هذه النجاسة فلا يصح لك أن تصلي خلفه وهو يعلم أن ثوبه في هذه النجاسة، يعني إذا كان يعتقدها نجاسة، إذا كان يعتقدها نجاسة. طيب الصورة أنه مثلا واحد يعتقد أن هذه البقعة وصلت دائرة معينة إذن لا تنجس الثوب فيصلي في هذا الثوب لأنه في رأيه طاهر، والآخر الشافعي يرى أنه بهذا المقدار الثوب نجس ولا تصح صلاته فيه. وبعد كان الشافعي يصلي خلف من يرى هذا الرأي، وعندما سئل كيف وأنت ترى، قال كيف لا أصلي خلف أبي حنيفة؟ مسائل اجتهادية يعني لا يجبر أحد على أحد فيها، خلص هذا اجتهاده وهذا رأيه صحيح رأيي، كانوا يقولون هذا رأيي أو هذا فهمي أو هذا استنباطي أو هذا مذهبي صحيح صواب قابل للخطأ، ورأي غيري أراه يعني في اعتقادي أنا خطأ قابل للصواب، ولا ينبغي أن يؤخذ من هذا الاختلاف قاعدة للتنافر والتناحر وكذا إلى آخره. مع الأسف في الأزمنة المتأخرة بعد الشافعي وأبي حنيفة، ليس في زماننا هذا، قبل ذلك بعض الجهال من متبعي المذاهب من المقلدين المتعصبين جعلوا من هذه الأقوال يعني فرقة، مسائل فرقة، كما هم حاصلوا في زماننا هذا الآن في المسائل المستحدثة، بعض الناس جعل منها وسائل للفرقة والشتات والتناحر والتباغض وحقد بعض الناس على بعض. لماذا يا أخي؟ ما دام المسألة واحدة من اثنتين، إما أنه أمر مقطوع به فلا يجوز لك ولا لغيرك أن يتكلم به، وإما أنه مجال للاجتهاد فكيف تحجر على غيرك وتقول الصواب عندي وليس عند غيري؟ لا، كل له أن يجتهد. إنما نرجع أيضا بعد هذا، ما يبقى الأمر مفلوت ومنتشر وكل يتكلم برأيه وكل يأخذ بحجة أن هذه مسألة اجتهادية، لا، هناك أيضا ضابط وهو أنه على الحاكم المسلم على ولي أمر المسلمين أن يختار للناس ما ينظم حياته، أليس كذلك؟
لا،
الحاكم المسلم يختار للناس ما ينظم حياته ومعاشه كذا على وفق شرع الله، فإذا اختار قولا من هذه الأقوال أو مذهبا من هذه المذاهب فلا يجوز لغيره من الرعية أن يخالفه فيه ويقول لا هو يخالف المذهب الفلاني. إذن نحن في خير وفي نظام إسلامي ما في أبدأ منه ولا أسلم منه للبشرية ولا للعقل الإنساني ولا لحياة الإنسان ولا لمصلحة الناس، ولكننا مع كل أسى نهدر هذا ونضعه جانبا، بل أحيانا نسأل الله العفو والعافية أن نفعل ضده ما لا يجوز لأحد أن يفعله بأي حال من الأحوال. كنت أريد أن أقول كلمة لكن رأيتها شديدة لا يجوز أن أقولها. كم بقي؟
لا باقي 10 دقائق.
إذن فالاجتهاد في اصطلاح أهل العلم بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي، والشيخ الآمدي يقول استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه. قوله على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه هذه زيادة، لأنه قد قال بذل الوسع، فإذا بذل الوسع انتهى المقصود به. نعم الشيخ أشار هنا قال والتام منه، لأن هناك بذل الوسع اجتهاد تام واجتهاد ناقص، اجتهاد ناقص لا يكفي، الاجتهاد الناقص لا يكفي، الاجتهاد التام هو ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب، الاجتهاد التام هو ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب، وهذا الذي أشار إليه العامل بقوله على وجه يحس من النفس العجز عن مزيد عليه. فلا يقول واحد والله انا اجتهد. لا، اجتهاد انت تبذل جهدك الى ان تحسب نفسك على العجل. ومثلوا بمثال، قالوا الشيخ الغزالي في المستصفى وغيره مثال عادي معروف يعني في الحياه الحسيه العادي. واحد يعني فقد مثلا سبيكه من السبائك ولا ايش ايام الدينار والدرهم وكذا الاشياء يعني كذا الى في رمل في مكان في الطريق، ها، ثم اخذ يتحقق. فاما ان ياتي يقول والله يمشي، يقول انا مشيت في هذا الطريق يحثو برجله في محل ما كذا والى اخره حذوتين كذا الى اخره، والله اجتهدت وبحثت ما لقيت. وياتي الاخر ويحدد المسافه التي كان فيها، يجتهد في معرفة أين كان ويحددها، ثم يأتي بغربان ويأخذ هذا الرمل ويغربله شيء بشيء إلى آخره، حتى إما أن يجد وإما أن يقول خلاص ما بعد هذا إلا العجز. إذن فالمطلوب في الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي هو ذلك صاحب الغربان، أن يبذل الجهد حتى يحس بنفسه خلاص عاجز. بالنسبة لك أنت أيها المسلم العادي يعني غير طالب العلم، يجب عليك في تعرف الحكم الشرعي الذي يخصك أن تتعرف عن الذي يفتي يعني علمه دينه كذا. لا تقول والله أنا وجدت في حلقة هذه الحلقة فسألته أجل. نعم، مثل وجود مثل هذه الحلقة، لا نزكي أنفسنا ولا نزكي على الله أحدا. يعني في الغالب الذي في الغالب الأمور المنظمة يعني التي لها تنظيم معين وفيها من يشرف عليها وكذا، أنهم ما يسمحون لأحد يتكلم في أمور الدين والشرع وكذا إلا عندهم يعني شروط معينة كذا وجدت. أنت أيها المسلم إذا وجدت أحد من هؤلاء في حلقات الدرس في الحرم يكفيك أنه قد وجد، وذمته يعني إن كان هناك قصور فيه أو في علمه أو في غير علمه أو في كذا، يعني يعود إلى من نصب إلى من مكنه. خلاص وجد عندك الدليل على هذا. لكن خارج تجد في يعني في الأسواق أو في الطرقات أو في المحطات الإذاعية والتلفزيونية أو كذا، تسمع شخصا ما تدري من هو ومن أين وكيف وكذا، وتقول والله أنا سمعت في التلفزيون كذا أو في المحطة الفلانية كذا أو في الإذاعة كذا. لا، أعرف من قال ومن تكلم وكيف ويعني إيش يعني وما هي الصورة التي تكلم عنها. إذا بدأت واحد من اثنين، ذاك الذي سمع في الإذاعة يقول والله سمعت الشيخ وقال إنه فلان وفلان انتهى، هذا كمثل الذي حدث بقدمه يبحث عن الدرهم. وذاك الذي سأل من أي يعني ما تخصصه، هل هو شرعي أو لا، إذا كانت كم شرعية وكيف سمعته عند الناس، عند الناس لأن شهادة الناس هي التي يعني تبين في الغالب أن هذا صالح وهذا كذا، والباطن عند الله والله مشهود له بالخلق والدين وكذا إلى آخره وكذا. هذا مثل صاحب الغربان الذي بحث حتى وجد دينارا. وكذلك بالنسبة للمجتهد الشرع في الأحكام في الأدلة، يبحث عن كل ما يظنه مكانا للدليل، إن كان من السنة، إن كان من ظواهر القرآن، إن كان من قياس، إن كان فيه اختلاف لأهل العلم يذكر هل أو يبحث هل فيه اختلاف أو لا، حتى لا يحكم أو يفتي أو يقول بشيء يخالف إجماع المسلمين. يعني يبذل الجهد في أدلة الأحكام، مصادر الأحكام، طرق إثبات الأحكام، ترتيبها، حتى يجد من نفسه أنه خلص هذا الحد الذي وصل إليه وعرف هذا الحكم بهذه الطريقة. إذن هذا هو الاجتهاد. نعم، تفضل. خلص نقف الآن ونترك مجانا للسؤال.
يعني إحنا دلوقتي الناس يعني الشباب تايه مش عارف مين الصح من الغلط، مين اللي هو هيرد عليه بالرد القاطع أو يعني فيه الصح على الغلط. طب ليه ما يكونش بمستوى بالنسبة